إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحيتها الجنة، فسلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامج الفتوى قواعد وأحكام، والذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، والحقيقة نسعد بذلك التواصل الطيب وبذلك أيضا ما نراه من آثار طيبة وتفاعل طيب مع هذا البرنامج المبارك، فللجميع الشكر الجزيل. ثم دعوني أرحب بضيف هذا اللقاء المبارك، ضيف البرنامج معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، باسمكم جميعا وفي مطلع هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، بسم الله وعلى بركة الله، ندلف في هذه الحلقة المباركة. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن آداب المفتي وما ينبغي المفتي أن يتحلى به من آداب، ولعل الشرائح الكبيرة الآن التي تسمعنا من المستمعين الكرام يدخلون في فئة المستفتين، فلعل يكون موضوع الحلقة اليوم عن آداب المستفتي وما ينطوي تحت هذا الموضوع من محاور مهمة، فماذا عسانا أن نقول تحت هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديث عن الآداب المستفتي أمر مهم ومن الأهمية بمكان، والمستفتي هو طالب الفتية الذي عنده سؤال أو إشكال يريد أن يطرحه على المستفتي، لذلك هناك رسم العلماء الكاتبون في آداب الفتية، رسموا آدابا تخص المستفتي، فذكروا من هذه الآداب اجتناب السؤال عما سبيله الارتياب في دينه أو عمله، فلا يسأل عما يدخل عليه الشك في دينه أو عمله، فذلك أمر منهي عنه، لأن ذلك يفسد عليه عمله ويشوش عليه في ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال والمراد به فيما لا نفع فيه للسائل، ناهيك عما يفسد عليه دينه وعمله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكذلك أيضا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمر على رجل جالس عند مقراه، والمقراه والحوض يجتمع فيه الماء، عند مقراة له، فقال له عمر: يا صاحب المقراه، أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراه، لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاه عن السؤال عما يدخل عليه الشك والريبة، لأن الأصل مثلا في المياه الطهارة، فكونك تتكلف وتسأل جهة شيء ما جهة شيء، وهو الأصل أنها مياه طاهرة صحيحة في مثل هذا الموضع.
يعني هذا شيخ عبد الله بما يعرف الآن في المصطلح الوسوسة، أن يكون هناك تكلف ووسوسة في بعض المسائل وتكلف البحث وفيها.
نعم، قد يكون من هذا القبيل ما يفعله بعض الموسوسين من التكلف في بعض الأسئلة التي تشق عليهم وهي خارجة عن الأصل في الأمور مثلا. وكذا يعني على المستفتي مما يدخل في هذا الأدب اجتناب السؤال عما سبيله ارتياب في اعتقاده في اليوم في الله واليوم الآخر مما تثيره الشكوك ويعرض على بعض القلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون تسألون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا، فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة: فجعلت أصبعي في أذني ثم صرخت فقلت: صدق الله ورسوله الواحد الأحد الصمد الذي لم يكن ولم يولد، لم يكن له ولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا ظاهر في النهي عن الإنسان أن يدخل في أمور تدخل عليه الشك في اعتقاده في الله عز وجل وفي اليوم الآخر. ولذلك قال بعض العلماء: وحمق الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم. حمق الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم، ليس كل ما يختلج الإنسان يذهب و يسأل عنه، إنما يسأل عن الأحكام الشرعية. وأما الأمور المتقرر حكمها عملا واعتقادا فيجب اجتناب السؤال عنه. فهذا أحد الآداب المهمة من آداب المستفتي.
شيخ عبد الله، لو طرح سائل وإنسان وطرح سؤال وقال: كيف يلام الشخص على أنا أريد أن أبحث عن هذه المسألة وأعرف ما هو حكم الشرع فيها، فكيف ألام على بعض المسائل التي أسأل عنها وأريد أن أعرف الحكم الشرعي فيها؟ يقول مثلا: من حقي أن أسأل وأن أكثر السؤال ما دام أن قصدي أن أعرف الحكم الشرعي، فماذا كيف يعني نتعامل مع هذا الطرح؟
لا بس أن تسأل، لكن تسأل فيما يلم بك من أمور، ولا تسأل فيما يعني تريد أن تحدثه من الشكوك والارتياب في أمور مستقرة، سواء كان ذلك في مجال العبادات أو حتى في مجال الاعتقاد، لأن هذا مثل ما يعني تمت الإشارة إليه مما يؤثر على القلوب ويفسدها فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وإن كان من مسائل الأعمال ربما يسأل عما يشق على نفسه وهو في الأصل معفو عنه،
أو مما سكت عنه.
نعم، وهو معفو عنه. فهذا يعني الحديث عن هذا الأدب من هذا الباب والجانب. أما فيما أشكل عليه وخفي عليه حكمه فهذا هو الأصل في الإفتاء، لا يمنع منه.
جميل.
نعم. أيضا من الآداب في من آداب المستفتي تحري المفتي الأهل. فالمستفتي يطلب الحكم الشرعي ولا شك لما وقع عليه، فعليه أن يتحرى المفتي الأهل من أهل العلم والدين والورع، ممن تحققت فيهم شروط المفتي وصفاته وآدابه. ويحرم استفتاء من عرف بالتساهل.
كيف يتحرى الشخص العادي شيخ عبد الله؟
نعم، هذا سؤال في مكانه، يعني يمكن أن يقال: كيف يعرف المستفتي الأهل؟ أن الآن قلنا عليه أن يتحرى المفتي الأهل، فكيف يعرف
هذا المفتي
الإنسان المستفتي؟ كيف يعرف
من هو أهل؟ نعم،
ذكر العلماء لذلك طرقا يعني يستعين بها المستفتي على معرفة المفتي الأهل. من ذلك معرفة المستفتي أهلية المفتي، يعني يكون المستفتي نفسه عارفا لمفتي أهل ومستقر عنده أن فلان أهل. فهذا إذا كان من أهل البصر والخبرة بهذه الأشياء وعنده ما يعرف به أهلية المفتي ويميز به بين الملتبس من غيره من المفتين، فإنه يستند على معرفته هذه ويكتفي بها. إذا لم يكن كذلك فهناك طريق آخر أيضا، خبر العدل بأهلية المفتي، أن يخبره عدل خبير بأهلية المفتي بأن فلانا يعني صالح للإفتاء، ويشترط في هذا العدل أن يكون عنده أيضا من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر أحد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس وعدم التمييز بين الصالح للفتية وغيره. كذلك من الطرق التي يعرف بها المستفتي العام أهلية المفتي دلالة المفتي الأهل المستفتي على غيره، كان مثلا يعرف مفتيا أهلا
فدله
يشير له بأن فلانا من المفتين أهل الفتية فاذهب فاستفته، فإذا دله مفت آخر فيجوز له أن يستفتي ويكون ذلك بيانا للمفتي الأهل. ولكن قد هناك يعني أيضا يثور تساؤل، وهو إذا اجتمع أهلان للفتية فهل على المستفتي الاجتهاد في تعيين أحدهم، وإلا يجوز له أن يستفتي منهم من يشاء؟ فيقال في هذا الباب أنه لا يلزم المستفتي البحث في تعيين أحد المستفتيين ما داموا في الأهلية سواء، بل له استفتاء من شاء منهما. لكنه إذا علم مثلا من أحدهما صفة توجب زيادة الثقة بقوله فإنه يقدمه على غيره في الاستفتاء، ويقدم الأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم الأعلم، لأن مبنى الفتية على العلم، ولا شك أن الورع زيادة صفة مما يحدث به ضبط الفتوى، ولكن الورع بدون يعني علم أو مع الأعلم يعني فيه نظر، ويقدم الأعلم ثم الأورع.
جميل.
نعم. كذلك أيضا من آداب المستفتي،
قبل ذلك شيخ عبد الله، في مسألة ما يعرف بما يعرف المفتي، كيف يعرف المستفتي المفتي الأهل؟ يعني ونحن الآن يستمع لنا يعني مستمعون في كافة أرجاء العالم ويستمع إلى هذه الإذاعة المباركة ولهذا البرنامج المبارك، هل ندخل في من ضمن الأمور التي يعرف بها المفتي الأهل وجوده في هيئة مثلا معدة لهذا الأمر وموثوقة؟
نعم، إذا كان عرف بأن هذه الهيئة لا يختار فيها إلا الأكفاء فلا شك أن هذا يعتبر يعني من المعايير التي تؤيد اختيار المستفتي له. وأما إذا يعني كان لم يعرف أن هناك معايير دقيقة لنصب المفتين في مثل هذه الدائرة، وأن المسؤولين مثلا عنها يضعون ما سنح لهم من غير تدقيق في أهليته وتوفر الشروط اللازمة في المفتي والصفات والآداب، فإنه لا يعول على ذلك. فالنظر إلى المعايير، معايير التي يستخدمها من يعين في مثل هذه المجالس، إن كانت معايير يعني دقيقة ومجربة ومعروفة أنها لا يوجد إلا ولا يوضع فيها إلا الأهل فنعم، وإلا مثل ما قلنا يعني اختلت هذه المعايير فلا يمكن. ذلك العلماء في السابق صرحوا أنه ليس مجرد نصب الإنسان للتدريس أو نصب حتى للإفتاء كاف في أن يكون مفتيا وأن يذهب إليه الناس ليستفتونه. نعم. أيضا من آداب المستفتي حسن عرض السؤال، فعلى المستفتي عرض السؤال عرضا حسنا بأن يكون واضح الصورة، محدد الطلب، وأن يحدد الغرض أيضا من السؤال، لأن ذلك مما يعين المفتي على فهمه والإجابة عليه بيسر وسهولة، وليكن أيضا تصوير الواقع المسؤول عنها واضح، يكون واضح. فإذا لم يتضح تصوير المسألة فإن على المفتي أن يعيد الأمر على المستفتي ليطلب منها أيضا توضيح صورة الواقعة على وجه الدقة وبيان الأوصاف المؤثرة في الحكم، أن ذلك مستوفى، فإذا عرض السؤال بهذه المثابة عرض السؤال بهذا الوضوح أدب من آداب المستفتي، ليكن أيضا مقصد السائل من السؤال طلب الحق بعيدا عن الحيل الباطلة والخداع الفاسدة.
هذه مسألة مهمة.
نعم، في عرض الأسئلة طلبا لجواب معين يبرر لفعل مشين أو يطلب به قبائح الأفعال وسيء الخصال، فتضلل بفتاوى تبرر فعله،
يعني بما يسمى توجيه الفتوى.
نعم، بعض المستفتين يسأل ويوجه السؤال بحيث يعني هو قد يظن في ظاهر أمره أنه يقود المستفتي لأن يجيبه على سؤاله بما يريد، لكن ينبغي أن يكون أيضا المفتي عنده من الحيطة والفطنة والدقة إلى كشف حيل المحتالين ولعب المتلاعبين. وأذكر في هذا الصدد ما ذكره الإمام القرافي في أحد كتبه، قال جاء رجل يسأل عن حكم عقد النكاح في القاهرة، فقلت ما الخبر؟ قالنا ذهبنا يعني نريد أن نعقد خارج القاهرة فمنعونا، فقالوا لأن هذا يعني حيلة استحلال لأجل الاستحلال، نكاح تحليل. فقلت له، قال القرافي، قلت له إن هذا لا يجوز في القاهرة ولا في غيره. الشاهد أن الإمام القرافي كشفه لما رأى غرابة السؤال، تفطن لأن وراء السؤال شيء، فناقشه وباحث حتى خرج من أمره ما يبين أن هذا النكاح يراد به الاستحلال وليس نكاحا حقيقيا
شرعيا.
نعم، ليس نكاحا شرعيا.
هل يدخل في ذلك أحيانا أن يكون المستفتي يريد أن يعرض المسألة وأن يستلطف المفتي أو يخفف فتواه أو حكمه في مسألة معينة، فبالتالي يكون عرضه للمسألة أو الإشكالية يخفي بعض جوانب الواقعية لهذا السؤال؟
أولا نقول يجب على المستفتي لأنه جاء يطلب حكم الله عز وجل، والواجب عليه أن يبين جميع الأوصاف حتى يصدر الجواب مطابقا للحال. أما إذا كان يريد أن يخفي بعض الأوصاف عن المستفتي فما حصل إلا على فتوى صورية ليست فتوى حقيقية،
ويريد أن يقول
والمستفتي والمفتي لا ذنب عليه إن أخفى المفتي بعض الأوصاف، ولكن نقول نوجه الخطاب للمستفتي بأنه لا يحل لك أن تعمل بهذه الفتوى لأنك عرضتها بصورة غير مطابقة للحال، والجواب الذي حصلت عليه لا يطابق صورة الواقع التي عندك، وإنما هذا يعتبر لعب منك إذا كنت أخفيت بعض الأسئلة. وأيضا توجه إلى المفتين بأن يكون عنده من الفطنة والحيطة بإلقاء الأسئلة التي تكشف يعني لعب المتلاعبين وحيل المحتالين.
نعم جدا.
أيضا من آداب المستفتي التأدب مع المفتي، التأدب مع المفتي، فعلى المستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي بأن يجله في خطابه وفي سؤاله، وألا يسأله حال انشغاله. وقد أرشد الله الصحابة على حسن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقياس هذا حفظ الأدب وحسن الخطاب مع العلماء وورثة الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء في علمهم. فعلى المفتي، على المستفتي التفطن لهذا الأدب، فإنه من الأهمية بمكان.
كذلك شيخ عبد الله في طرحك يعني الجميل لهذه القضية يتبين أن الفتوى مسألة مرتبطة بين يعني متلق وأيضا يعني سائل ومسؤول، فكل شخص لديه ارتباط أيضا ببعض الآداب وينبغي أن يتأدب ببعض الآداب، فالمفتي لابد أن يرفق ويعني يخف أيضا على ويراعي حالهم الثقافية وغيرها، وكذلك المستفتي ينبغي أن يتأدب.
نعم، هكذا أدب الإسلام، أخلاق متبادلة بين جميع،
هي عملية يعني تبادلية،
أداب متبادلة جميع الناس في جميع المعاملات من جميع الأصناف. وهكذا من ذلك أن يكون هناك أدب متبادل بين المفتي والمستفتي، فمثل ما أشرت على المستفتي أن يجل المفتي ويحترم الأدب معه، والمفتي عليه أن يرفق بالمستفتي وأن يراعي حاله وضعفه وسوء فهمه وأن يرفق به وأن في التفهم منه وفي إفهامه بالجواب. كذلك من الآداب آداب المستفتي أيضا تجديد الاستفتاء بتكرار الواقع، فإذا وقعت واقعة على المستفتي فسأله عنها المفتي وأجابه عليها، ثم وقعت له مرة ثانية، فإن عليه أن يكرر الاستفتاء ولا يكتفي بجواب المفتي في الواقعة السابقة. لماذا؟ لأن لكل واقعة حكمها حسب أحوالها وما يلم بها من مقتضيات. فثم إن المستفتي ليس أهلا لتنزيل الحكم على الواقعة، فلازم عرض أيضا السؤال الجديد على المفتي عند تجديد الواقع، ليتحقق المفتي نفسه من تحقيق مناطها على المسألة المسؤول عنها. والمستفتي قد لا يدرك تأثير الأوصاف زيادة أو نقصة على واقعة الفتوى، وهذا واقع مشاهد بين الناس.
ولو كانت شبيهة الواقع،
ولو كانت شبيهة. لماذا؟ لأنه هناك يعني بعض الأوصاف يظن بعض العامة أنها غير مؤثرة في الحكم، بينما هي عند المفتي المتمرس المتضلع بالعلم لها تأثير. ولذلك فإن على المستفتي إذا عرضت له واقعة جديدة أن يعرضها على المفتي ليسمع منه ويجيبه على واقعته. نعم.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله. أيها الإخوة الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نتواصل معكم عبر إيميل البرنامج sa@maktoub.com. نشكر ضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر أيضا من سجل الحلقة الأخ الكريم عثمان الجويبر. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز بن علي بن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
بن محمد العثمان.